Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 شهر 7 سنة 2016. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد بنبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. قوى المعارضة المدنية والمسلحة تجيز هيكل نداء السودان في باريس وتتمسك بالملحق الإضافي لخارطة الطريق.
التفعيل الخط الأساسي لنداء السودان المتمثل في دعم الحراك الجماهيري وتصعيد نحو الانتفاضة.
اغتصاب نازحة في مورني بقرب دارفور، وجهاز الأمن يصادر صحيفتي الجريدة والتغيير من المطبعة في الخرطوم.
جمارين وراجمين هاتين ونافين زي الأسكري تقضوا وخوابوا طبعا وطلعوا.
قبائل رفاعة بولاية سنار تطالب بإقالة الوالي ومحاسبة قوات أبو طيرة التي روعت مواطني منطقة الترو بمحلية المزموم.
هذا الجبيل ما جبلت تطالبوا بإقالة والي ولاية سنار وضوى المحل ومحاسبة ناس أبو طيرة دين.
70% من ميزانية الدولة تصرف على الميليشيات والأمن وعلى جيوش من الدستوريين في العاصمة والولايات.
70% من الموازنة انت بتصرفه ما في التعليم ولا في الصحة ولا في الخدمات، بتصرفه على ناس حميتي، بتصرفه على ناس جنجوي.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بقراها محمد سليمان. تختتم اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس اجتماعات قوى نداء السودان التي تضم القوى المسلحة والسياسي والمجتمع المدني. بعد 3 أيام من النقاشات الجادة والمثمرة انتهت بإجازة شكل هيكل نداء السودان، وغاب عن الاجتماع الحزب الشيوعي ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى. وقال المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن المجتمعين ناقشوا هيكل نداء السودان، حيث تم التوافق على شكله النهائي بانتظام الإجازة النهائية قبل ختام الاجتماعات في باريس اليوم الخميس. وأوضح إنه من أهم ما ورد في الهيكل تخصيص قطاع خاص تحت المكتب التنفيذي لنداء السودان بمسمى قطاع المقاومة الجماهيرية والانتفاضة، هذا إلى جانب قطاعات أخرى من بينها قطاع السلام وقطاع خاص للسوداني المحجر. وأوضح أن الاجتماع أقر المهام تحت عناوين رئيسية مثل مهام المكتب التنفيذي التي تصب في معظمها في خانة دعم الحراك الجماهيري وتصعيد نحو الانتفاضة. وأضاف المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني لراديو دبنجا من العاصمة الفرنسية باريس:
تم إحداث تقدم كبير في كافة الأجندة المطروحة على طاولة الاجتماعات. الأجندة المطروحة يأتي في مقدمتها التفعيل الخط الأساسي لنداء السودان المتمثل في دعم الحراك الجماهيري وتصعيد نحو الانتفاضة، وده يعني تحت البند ده تمت مناقشة هيكل نداء السودان. تقريبا تم التوافق على شكل الهيكل وهو بانتظار الإجازة النهائية. وأهم شيء في هذا الهيكل هو تخصيص قطاع خاص تحت المكتب التنفيذي لنداء السودان يسمى قطاع المقاومة الجماهيرية والانتفاضة، إلى جانب قطاعات أخرى زي قطاع السلام اللي هو معني بقضايا السلام، إيقاف الحرب والحل السياسي الشامل وغيره. وكذلك هناك قطاع خاص لسودان المهجر، وده معني بتنسيق جهود السودانيين في المهاجر المختلفة لدعم قضية التغيير في السودان. كذلك تم إقرار المهام تحت عناوين رئيسية، مهام المكتب التنفيذي واللي معظمها تصب في خانة دعم الحراك الجماهيري وتصعيده نحو الانتفاضة.
ومن جانبه قال الدكتور أميم مكي مدني رئيس مبادرة المجتمع المدني في مقابلة مع راديو دبنجا إنه اجتماع باريس لقوى نداء السودان الذي يختتم أعماله اليوم الخميس تناول مسألة الهيكل وخارطة الطريق، وأكد أن المجتمعين في باريس أجازوا شكل هيكل نداء السودان الذي يتألف من مجلس قيادي ومجلسين تنفيذيين أحدهم في الداخل والآخر في الخارج مع وجود مكاتب متخصصة. وأشار الدكتور أمين إلى أن الأيام القادمة ستشهد انتخاب أو اختيار من يشغل هذه المجالس والمكاتب التابعة لقوى نداء السودان. وأضاف الدكتور أمين مكي مدني رئيس مبادرة المجتمع المدني لراديو دبنجا من العاصمة الفرنسية باريس:
حقيقة تام الاجتماع في الفصائل بتاع جبهة الشعبية كلهم مني وياسر وجبريل مبادرة المجتمع المدني في حزب المؤتمر في التحالف السوداني طبعا في حزب الأمة في حزب البعث السوداني في عدد الأحزاب موجودة. حزب الشيوعي ما جاء اعتذروا بقول مقاطع أقول اعتذروا اجتماع يعني حقيقة بيشتغل في حاجتين. حاجة بيشتغل في الهيكلة بتاعت النداء السودان ذات يعني حيكون في مجلس قيادي ومجلس تنفيذي في الخارج ومجلس في الداخل. شكل الهيكل وجيز لكن لسه تسكين بتاع الناس أو اختيار الناس للمناصب ما تم، لكن حيتم في خلال اليوم أو بكرة إن شاء الله رئاسة المكتب القيادي والمكتب التنفيذي والمكاتب الثانية الخاصة بالإعلام والنازحين واللاجئين وكذا وكذا حتتفصل يعني مكاتب ترفع.
نفت قوى نداء السودان تعرضها لأي ضغوط خلال الاجتماعات التي استمرت لثلاثة أيام في العاصمة الفرنسية باريس وتختتم اليوم الخميس لحملها على التوقيع على خارطة الطريق التي رفضت قوى المعارضة التوقيع عليها في وقت سابق بأديس أبابا، ووقعت عليها الحكومة منفردة مع الوسيط الأفريقي تابو مبيكي. وأكد الدكتور أمين مكي مدني رئيس مبادرة المجتمع المدني في مقابلة مع راديو دبنجا أكد أن الحوار الجاري في باريس والمنتظر أنه يختتم اليوم لم يكن حول التوقيع على خارطة الطريق، وأوضح أن الحوار انصب على مذكرة التفاهم التي سلمتها قوى نداء السودان في وقت سابق للوسيط المشترك أمبيكي. وهل يتمكن الوسيط أمبيكي من عقد اجتماع بين آلية 7+7 كممثل للحكومة وقوى نداء السودان للنظر في أمر تهيئة الأجواء وقبول ما اقترحته الاتحاد الأفريقي من عقد اجتماع تمهيدي في أديس أبابا لحسم القضايا المتعلقة بتهيئة الأجواء للحوار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب وقتا من الزمن لإجراء الاتصالات بكل هذه الأطراف. واستبعد الدكتور أمين في مقابلة مع راديو دبنجا توقيع قوى نداء السودان على خارطة الطريق ما لم تحسم قضايا تهيئة المناخ للحوار. وأضاف الدكتور أمين مكي مدني رئيس مبادرة المجتمع المدني لراديو دبنجا من العاصمة الفرنسية باريس:
الموضوع الثاني هو يتعلق بخريطة. في شروط كانوا الناس يشتكروا انه لازم تهيئة الاجواء لانه في اتفاق ولا قرار من الاتحاد الافريقي انه لازم يحصل اجتماع تمهيدي قبل الاجتماع الاساسي، لكن لك يعني ما موضوع توقيع انما تهيئة الاجواء هو تصليح مذكرة التفاهم اللي كان على الدواء في نداء السودان وسلمها لأمبيكي. ودلوقتي شغل حولها هي حول المذكرة دي وإلى أي مدى ممكن أمبيكي يلعب دور في أنه يعقد اجتماع بين الحكومة ومن 7+7 في الحكومة ونداء السودان. ده طبعا بيعتمد على موضوع قبول الاجتماع اقترح الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بين الحكومة ونداء السودان.
ومن جانبه قال المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن نقاشا مستفيضا جرى في باريس بين المجتمعين من قوى نداء السودان حول آخر التطورات المتعلقة بخارطة الطريق. وأكد الدقير في مقابلة مع راديو دبنجا يوم الأربعاء من باريس إنه ليس هناك أي رأي بين المجتمعين في الأفق يطرح الموافقة على خارطة الطريق كما هي، وأوضح إنه خيار الموافقة على خارطة الطريق كما هي ليس مطروحا في أفق اجتماعات باريس، وأكد إن المطروح هو التعاطي الإيجابي مع عملية الحل السياسي وفق الشروط المتوافقة عليها داخل نداء السودان. وهي شروط كما قال معروفة. وأضاف المهندس عمر الدكير رئيس حزب المؤتمر السوداني لراديو دبنجا من باريس:
جرى لقاء مستفيض حول آخر تطورات المتعلقة بخارطة الطريق، ولا حتى هذه اللحظة لا تزال المناقشات جارية، لكن أقول بكل تأكيد ليس في الأفق هناك أي رأي يطرح الموافقة على خارطة الطريق كما هي. هذا ليس مطروحا في أفق هذه الاجتماعات، إنما المطروح هو التعاطي الإيجابي مع عملية الحل السياسي وفق الشروط اللي متوافق عليها داخل نداء السودان والمعروفة لدى الجميع. يعني
اغتصبت 2 من أفراد الميليشيات مساء يوم الثلاثاء نازحة بتبلغ من العمر 40 سنة بقوة السلاح بالقرب من معسكر مورني بولاية غربي دارفور. وقال أحد مشايخ المعسكر لراديو دبنجا يوم الأربعاء إنه 2 من أفراد الميليشيات كانوا بركبوا حصين وبلبسوا لباس عسكري اعترضوا طريق النازحة عندما كانت في طريقها إلى المعسكر جاية من مزرعتها. وأوضح إنه 2 فرد من الميليشيات قاموا أولا بالاعتداء عليها بالضرب، وقاموا باغتصابها بالتناوب وتركوها في الخلا. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا من معسكر مورني بولاية غربي دارفور:
أمس الثلاثاء الساعة 7 مساء تبع في امرأة نازحة عمرها 40 سنة معسكر مورني جنوب المعسكر من الوادي وجاء متجه إلى المعسكر طريق مورني ظلمة، وتعرف في الطريق جنجوي نفرين وراكبين هاشين وناسين زي العسكري دقوا وخوفوا طبعا وطبعا اقتتبوا. بعد ما اقتتبوا طبعا هي اتقتلت ما قدرت تجي المعسكر ويهو الأسرة فقدوا ويهو أجل هنا وليسوا طبعا مهمية في الكور ورفوا جاءوا طبعا يهو حاليا قليل بعالجوا في البيت. سمع أنه ناس حاليا في الزراع والإيش جوا وعمل للتعديد ونحن طبعا ناشد الحكومة والمجتمع الدولي واليونيمت طبعا عشان يتابع معنا أنه يشوف الأحداث البحث اليومي وهو ما قد يتابع.
طالبت قيادات قبائل رفاعة بولاية سنار بإقالة والي ولاية سنار الضوء الماهي، ويزالخ خلال مؤتمر صحفي أقامته قيادات قبيلة رفاعة بمدينة سنجاب ولاية سنار يوم الأربعاء. وقال ناظر عموم قبائل رفاعة بولاية سنار يوسف أحمد يوسف لراديو دبنجا من مدينة سنجا يوم الأربعاء إن قيادات القبيلة تقدمت بمذكرة لحكومة ولاية سنار يوم الأربعاء طالبت فيها إقالة والي الولاية الضوء الماهي ومحاسبة قوات أبو طيرة التي روعت مواطني منطقة الترو بمحلية المزموم واعتقال 27 من مواطني المنطقة بينهم قيادات إدارية من قبيلة رفاعة في مطلع هذا الشهر. وأضاف ناظر عموم قبائل رفاعة بولاية سنار يوسف أحمد يوسف لراديو دبنجا من مدينة سنجا في هذا الخصوص:
الناظر يوسف أحمد يوسف أبو رف ناظر عموم قبائل رفاعة. تم مؤتمر صحفي اجتمعت فيه قيادات قبائل رفاعة للأحداث التي تمت قبل يومين وهي اعتقال ناظر قبائل رفاعة ووكيله عمدة. كلام ده طبعا القبيلة ما جبلته وقيادات القبيلة ما جبلت وطالبوا بإقالة والي ولاية سنار الضوء المح ومحاسبة ناس أبو طيرة ديل جو في المنطقة هناك منطقة الترو ومنطقة بتاعة كوكري والمنطقة بتاعة الصعبة ومنطقة بتاعة العايدين كلها ضربوا ذخيرة ثقيلة جدا جدا على أساس خوف المواطنين. المواطنين دي الحمد لله هم متعودين على صوت الذخيرة حتى الأطفال. نحن مشينا وقدمنا الكلام ده للوالي وللحكومة ولحكومة الولاية لقيناه يعني ما متجاوبة. آخر حاجة وصلنا الغضاء الغضاء هم نكروا كل أبو طيرة جابوهم نكروا قالوا إحنا ما من حاجة. نحن النهاية أمس جبنا لهم الزخيرة جبنا بعض الكابات بتاعتهم على أساس الكلام ده حقيقة 100%.
وحول أبرز المشكلات التي تواجه مواطن ولاية سنار أوضح الناظر يوسف أن الحكومة الولائية تخضع الحكومة المركزية في تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية والتي صدرت منذ العام 2013. وقال إن جميع الولاة الذين تعاقبوا على حكومة الولاية لم يقوموا بتنفيذ القرارات التي صدرت بتنمية المنطقة، حيث أشار إلى عدم تنفيذ أي من هذه الخدمات من فتح المسارات وتخطيط الأراضي السكنية وتوفير الخدمات الإنسانية في المنطقة. وطالب الناظر الحكومة المركزية بإيفاد لجنة مركزية محايدة إلى الولاية للتأكد على أرض الواقع والتعرف على المشاريع التي زعمت الحكومة الولائية بتنفيذها في المنطقة. وقال إذا كلام الحكومة الولائية صحيح يتم محاسبتنا، وإذا كلامنا صحيح يتم إقالة الوالي وحكومته. وأضاف الناظر يوسف أحمد يوسف أبروف ناظر أمم قبيلة رفاعة بولاية سنار من مدينة سنجا لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
عندنا قرار من 2013، قرار رئاسة الجمهورية ده إعادة تخصيص الأرض. العائدين يأخذوا المسار، المرعى، السكن، التعليم، الصحة، دي أشياء كلها توفر لهم. الأشياء دي ما في والي نفذها حتى الآن، ولا في والي أحسن بها حتى الآن. ونحن يعني الكلام ده طبعا بضر أهلنا العائلين. الحكومة الولائية دائما بتخدع الحكومة المركزية، بتقول لا نحن عملنا، هم ما عملوا أي حاجة. نحن نطلب من الحكومة المركزية على أقل ليلة محايدة تمشي وتعين على الطبيعة، على الأرض، عشان نازل بعمل حاجة. في منظمات عملت لها مدرسة واحدة في منطقة تستروس، في ثلاثة مدارس المدرسين نعملوا. ان احنا ننتظر بكره الرد بتاع الرئاسه المركز شنو رئاسه الجمهوريه. الرد عمل لنا مناظره بيننا وبين حكومه الولايه، وكون جميل جدا جدا. عملوا ليله تمشي تتغفل الحقائق. احنا اخطانا، نتعاقب، الولي اخطا يشيلوه هو حكومته.
وفي ولايه القضارف اشتكى المزارعون من تحصيل وحدات تابعه لوزاره العدل مبالغ وصفوها بالضخمه، وأوضحوا إنها تقدر بملايين الجنيهات دون استخراج أرني 15 المبرئ للذمة المالية بولاية القضارف. وقالوا المزارعين إنهم سددوا رسما تحت مسمى توثيق عقد التمويل من البنك الزراعي لصالح الإدارة القانونية بالولاية دون أن تبرز لهم مقابلها إيصالا ماليا. وأكد المزارعون إن قيمة الرسم بالنسبة للعقد في المشروع الذي تبلغ مساحته 1000 فدان بتبلغ 3000 جنيه، بينما قيمة التوثيق في السوق لا يتجاوز 1300 جنيه. وفي ذات السياق تحصلت ذات الإدارة التابعة لوزارة العدل من أصحاب الجمعيات الزراعية مبلغ 400 جنيه أن كل جمعية يتم اعتمادها دون إصهار المستند المالي الذي يثبت توريد المبلغ. صعدت السلطات الأمنية يوم أمس الأربعاء من تعدياتها وانتهاكاتها الممنهجة بحق حرية التعبير وحرية الصحافة إلى جانب حرية التنظيم، حيث صادر جهاز الأمن صحيفتي الجريدة والتغيير بعد طباعتهما مباشرة دون إبداء أي أسباب للمصادرة. وتزامن مع مصادرة جريدتي الجريدة والتغيير، منع الحكومة قيام مؤتمر صحفي كانت تخطط حكومة الظل السودانية قيامه بمباني طيب بريس يوم أمس الأربعاء، يتحدث من خلاله وزير ماليته للحديث حول إطلاق مشروع موازنة الظل لجمهورية السودان. وقال الصحفي أشرف إبراهيم عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة لراديو دبنجا يوم الأربعاء إن المصادرة تمت صباح اليوم، حيث تمت مصادرة 11,000 نسخة من الصحيفة. وأشار إلى أن هذه المصادرة التي تمت على جريدة الجريدة يوم الأربعاء تعد المصادرة الثالثة على التوالي على الصحيفة خلال هذا الشهر. وأضاف بأن الجهات المسؤولة من مجلس الصحافة وقيرها ليس لها أي تأثير على الصحف، وذلك لأن جهاز الأمن الذي يصادر الصحف هو الأعلى سلطة في البلاد. وأشار إلى أن قرار الإيقاف يؤثر اقتصاديا على سير عمل الجريدة، خاصة الصحفيين الذين يتقاضون الأجر والصحيفة، بالإضافة إلى القارئ الذي يذهب إلى المكتبات ولا يجدها. وأضاف الصحفي أشرف إبراهيم عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة لراديو دبنجا من الخرطوم:
صحيفة الجريدة هي صحيفة مستقلة سياسية تدور في الخرطوم، تمت مصادرتها من قبل جهاز الأمن والمخابرات خلال الشهر الحالي للمرة الثالثة دون أن تبدي الأجهزة الأمنية أي أسباب. وغالبا ما يتحدث معنا ضباط الأمن بأن هذه الصحيفة تم إيقافها لأكثر من مرة لأن خطها التحريري سالب ويتناول كل القضايا الصحفية بشكل سالب، وهو موقفه ضد الحكومة السودانية الحالية التي تدعمها الرئيس البشير. عدد اليوم تمت مصادرته أيضا وطبعنا حوالي 11,000 نسخة، وهذه المصادرة من المؤكد أنها تؤثر بشكل أساسي على اقتصاديات الصحيفة وعلى الصحفيين يعني الذين يتقاضون أجرا منها، وكذلك على القارئ الذي يعني يصحب صباحا إلى المكتبات ولا يجد الصحيفة على المكتبات. وغالبا الجهات المسؤولة والمنوط بها رعاية الاهتمام بالعمل الصحفي ليس لها تأثير في إيقاف سلطة جهاز الأمن، لأن قانون الأمن في السودان هو قانون أعلى من قانون الصحافة والمطبوعات الذي الآن يجري تعديله الآن دون مشاركة الصحفيين السودانيين.
وكانت جريدة الجريدة المستقلة خضعت لسلسلة من المضايقات الحكومية خلال أشهر القليلة الماضية، صدرت لي 5 مرات في شهر مايو الفائت ومرتين مطلع شهر 7 الحالي، كما تعرضت صحيفة التغيير المملوكة لوزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون هميدة لإجراءات مماثلة في وقت سابق. ويفرض الأمن السوداني قيودا صارمة على الحريات الصحفية وحرية تداول ونشر المعلومات بما في ذلك الرقابة السابقة للنشر وسياسة الخطوط الحمراء في البلد الذي يتزيل مؤشر حرية الصحافة في العالم. قال الدكتور الوليد آدم موسى مادبو خبير التطوير والتحديث المؤسسي والمستشار في شؤون التنمية العالمية، قال إنه غياب العدالة في التنمية وغياب الأفق التنموي هو الذي دفع دارفور إلى الاحتراب والاحتراق، مشيرا إلى أن هناك منظومة شكلت في الوسط النيلي من أقلية منذ أمد بعيد في السودان تضم تحالف بين الفقهاء والعسكر والتجار، وأخيرا الطائفية هي التي مكنت النظام القائم من البقاء وعملت على الإبقاء على أدم العدالة والتوازن في توزيع مشاريع التنمية بالبلاد وفق المتاح من الموارد. وأكد الوليد مادبو في مقابلة مع راديو دبنجا يذاع الجزء الأول منا اليوم الخميس، أكد أن نظام الإنقاذ عمد بصورة واعية على تركيز مشاريع التنمية في شمال السودان مع ضعف عائدها المادي، مشيرا إلى أن قيمة استصلاح فدان الأرض بالشمالية يكلف $4,000 وعائد إنتاجه ضعيف بالمقارنة مع قيمة استصلاح الفدان بدارفور أو كردفان الذي لا يتجاوز $130 ومع إنتاجية تنافس إنتاج الفدان بكاليفورنيا بأمريكا حيث الإمكانيات العالية. وأوضح نظام الإنقاذ رغم ذلك وجه كل الاستثمارات الخارجية والداخلية في الأرض إلى الشمالية بدلا من توجيه المشاريع التي تناسبها مثل السياحة وغيرها. وأشار الدكتور الوليد مادبو وكذلك إلى أن السدود التي أقامها النظام بالشمال دون جدوى وبكل فعالية، مشيرا إلى أن التكلفة والموارد العالية لإنشاء هذه السدود إذا صرفت في الاستفادة من مياه الأمطار والوديان بمناطق دارفور وكردفان لأسهمت بلا شك في تطوير البلاد جميعها. وأكد الوليد بأن منظومة الوسط النيلي هي التي مكنت لبقاء نظام الإنقاذ طيلة هذه الفترة، وأن سياساتها الغير مدروسة والمستندة على المحابة هي التي أدت إلى غياب التنمية في دارفور وهو السبب في احتراب واحتراق دارفور الآن. وأضاف الدكتور الوليد آدم موسى مادبو خبير التطوير والتحديث المؤسسي والمستشار في شؤون التنمية العالمية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
افتكر غياب الأفق التنموي هو اللي خلى دارفور تحترب وتحترق، فالواجب كان من النخب الوطنية إنها كان تمشي في اتجاه التنمية الريفية الشاملة، لكن لأن النخب ذاتها جاية من منطقة معينة بوعي أو من غير وعي. أنت الليلة إذا نظرت لقيمة استصلاح الأرض مثلا، قيمة استصلاح الفدان في الشمالية يعني المناطق النيلية هذه بيكلف $4,000 للفدان، في حين أنه في كردفان ودارفور قيمة استصلاح الأرض بتكون في حدود $125 لـ$130، دي ممكن تقلبها جنة، بمعنى أنه ممكن تكون بمستوى الإنتاجية في كاليفورنيا أو في أي منطقة يعني متحضرة ومتقدمة. أداب بشكل عقم تنموي، أكيد أي منطقة في السودان عندها ميزة استراتيجية، لابد تعرف أنت الميزة الاستراتيجية للشمالية مثلا هي مسألة السياحة. إذا ركزت على وجود بنية تحتية تساعد على السياحة ممكن دخلها يكون أكثر من محاولتك، لأنك أنت تجي تعمل بنية تحتية مكلفة ممكن في منطقة تانية تجيب.
وفي دارفور دعا رئيس مجلس الصحوة الثوري الشيخ موسى هلال يوم الأربعاء المجتمع الدارفوري إلى التوحد ونبذ العنف والابتعاد عن الفتن لتحقيق التنمية والاستقرار في الإقليم الذي عانى ويلات الحرب لسنوات. وقال موسى هلال الذي وصل لمدينة الفاشر يوم الثلاثاء والتقى والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف إنه وصل الولاية في زيارة اجتماعية وللترحم على الأموات الذين رحلوا عن الدنيا، وأشار إلى تبنيه برنامجا اجتماعيا لتوحيد الناس. وناشد الشيخ موسى هلال المجتمعات المحلية في دارفور إلى نبذ العنف والفتنة وكل ما هو مضر بالبلد. ووجه موسى هلال رسالة لكل المواطنين والمزارعين والرعاة بدارفور تدعوهم إلى العمل في أدوار متكاملة مع القطاعات الأخرى لتنعم دارفور بالاستقرار بوصفها إحدى ركائز استقرار كل السودان. أعلن البروفيسور حامد التجاني علي أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إن المجتمع الدولي منح الرئيس السوداني عمر البشير سنتين لعمل أشياء محدودة، وزيارته التي يقوم بها لعدد من الدول ولا يتم القبض عليه تتماشى مع هذه الصفقة، وقال إنه الثمن اللي بيقدمه هو ضرورة الإصلاح السياسي في السودان، لذلك الآن الرئيس البشير يتحدث عن الإصلاح السياسي والحوار السياسي. وأوضح البروفيسور حامد التجاني لبرنامج ملفات سودانية يزاع اليوم إن البشير وفق هذه الضمانات يتحرك ويزور الدول، ولفت إلى إنه القضية التي رفعت للمحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور لن تسقط بالتقادم، فعليه عمل تسوية مع الضحايا وليس مع الدول التي تستطيع أن تؤجل أمر القبض إلى حين. وأضاف البروفيسور حامد التجاني رئيس قسم الإدارة والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لراديو دبنجا في هذا الموضوع:
شوف، المجتمع الدولي أدى عمر البشير عنده سنتين، عنده مدة بتاع السنتين ممكن يستمتع به، ممكن ما يطاردوه وممكن ما يقبضوا عليه بالمقابل أنه يعمل حاجات محددة، والزيارات بتاعه البشير برضو جزء من هذه السفقة تمت، أنه خلال سنتين ما في زول حيسأله، ممكن يمشي، ممكن حتى ممكن يمشي أمريكا لأنه أدوه ضمانات. لكن في الفترة دي هو لابد يسعى أنه يعمل خطوات الإصلاح. الآن هو بيتكلم عن الإصلاح السياسي والحوار السياسي، المسألة الطرحينه الآن إذا مشى بالاتجاه بجديته حتى بالحوار الموجود بشكله الناس بيعرضوا عليها ممكن يعني يمدلوا الفترة بتاعهم ده. فالآن هو الآن يستمتع بهذه الفترة وأعرف أعرف تماما إنه ما في ذلك حيطرده وبيمشي، ممكن يمشي دولة الآن بيوسق هذه الصفقة السياسية. لكن في النهاية برضو القضية دي ما بتتقدم، ما بتسقط لأنه في دولة منحتك إنه، لكن في النهاية الضحايا لابد أنت تعمل تسوية مع الضحايا، مش تسوية مع ناس عشان يخلوك عشان تمشي تطلع من ال من ال من الجنائية. فالجنائية سيظل قائم إلا يعمل تسوية سياسية وبعدين يقرر الشعب السوداني مستقبل هذه القضايا.
وفي الشأن الاقتصادي قال البروفيسور حامد التجاني أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إن كل جهد سواء من قبل الحكومة أو المعارضة ينصب في إجراءات سياسية وهي القمع وإرهاب سياسي وتخوين سياسي، مشيرا إلى إنه المواطن هو الذي يدفع الثمن ويتمثل في معاشه أو جفة الملح. وأكد أن 70% من الميزانية بتصرف على الميليشيات والأمن وعلى جيش الدستوريين ولا تصرف على الصحة والتعليم والخدمات والإصلاح الاقتصادي، مبينا أن المواطن وحده من يتحمل كل التبعات ويدفع فاتورة الصرف على الأجهزة الأمنية والدستوريين. وأضاف البروفيسور حامد التجاني رئيس قسم الإدارة والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لراديو دبنجا في هذا الموضوع:
طبعا إحنا في السودان كان معارضة للحكومة، كل الجهد منصب في إجراءات سياسية، قمعي، إرهاب سياسي، تخوين سياسي، لكن المؤتمر في النهاية بيدفع الثمن المواطن، ما فيه شك المواطن هو اللي بيدفع الثمن، بيدفع الثمن في جفة الملاح اللي بيشوفه ده. والبلد بتصرف 70% من الموازنة، انت بتصرفه ما في التعليم ولا في الصحة ولا في الخدمات، بتصرفه على ناس حميتي، بتصرفه على ناس الجنجويد، بتصرفه على الأجهزة الأمنية، بتصرفه على الأجهزة السيادية اللي بيمشي برا بحاول انه يفتح العلاقات الخارجية وغيره وغيره. فالمواطن بقى بيدفع الثمن.
قدمت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء دعما يفوق 11 مليون دولار لحوالي 350 ألف شخص بولاية كسلة شرق السودان بينهم لاجئين ومهاجرين من دول مجاورة. ورحب برنامج الغذاء العالمي في بيان بالمساهمة الألمانية قائلا أنه سيستخدم المبلغ لتوفير المساعدات الغذائية لأكثر من 88,400 شخص من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء من أريتريا وأثيوبيا والصومال، بجانب بعض العائلات من المجتمعات المضيفة من خلال توزيع الحصص والقسائم الغذائية لمدة عام. وأكد أن هذه المساهمة ستدعم التغذية المدرسية لأكثر من 46,500 من التلاميذ بولاية كسلة وشرق السودان. قال إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية إنه يجري العمل على اتفاق بين الولايات المتحدة والسودان من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم مقابل التعاون في محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وبحسب مساعد البشير فإنه بموجب الاتفاق يجب أن يحصل انفراج في العلاقات بين البلدين. وأضاف إبراهيم محمود حامد في مقابلة مع إسبونتيك الروسية قائلا: اتفقنا مع الأمريكان على قضايا بيننا نحلها سويا متعلقة بمصالح البلدين في الاستقرار، وأن تحل القضايا التي تحم البلدين للمصلحة المشتركة، ومصلحتهم هي في مشاركة السودان بمكافحة الإرهاب والحجرة غير الشرعية وفي استقرار دولة جنوب السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف قائلا: مصالحنا واضحة جدا وقلناها باستمرار للإدارة الأمريكية بين العقوبات الأحادية الجانب جائرة ويجب أن ترفع إلى جانب رفع اسم السودان من قائمة الدول الرائية للإرهاب. الخبر الأخير في النشرة: دشنا تحالف النواب المستقلين بالمجلس الوطني البرلمان نشاطه يوم الثلاثاء، وأعلن عزمه تفعيل البند الخاص باستجواب وزراء الجهاز التنفيذي. وتأحد التحالف الذي يضم 18 نائبا بالبرلمان بالتصدي لقضايا المواطن والدفاع عنه، واتهم القائمون بأمر الحكم بوأد التجربة بسن لوائح مقيدة ورفض تكوين كتلة للمستقلين. وقال أبو القاسم برطم رئيس تحالف النواب المستقلين بالمجلس الوطني في مؤتمر صحفي إن المستقلين لا يرغبون في قيادة خط معارض فقط لأجل المعارضة، وإنما يسعون ليكونوا صوت الحق داخل البرلمان بتشكيل معارضة متوازنة. ونبه إلى أن القرض من تكوين التحالف هو توحيد الرؤى حول القضايا الاقتصادية والسياسية والتشريعية وليس الوصول للمناصب. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وإلى أن ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل براديو دبنجا، ودمتم بخير وعافية.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو
بالشيش، دنيا دبنجا ترتقو
بالشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور الوليد آدم ماديبو. نتناول معه عدة قضايا وفي حلقات متعددة: مسائل الحرب والسلام، مآلات الوضع السياسي في السودان، قضايا التنمية ومواضيع أخرى. أهلا ومرحبا بك دكتور وليد.
الله يسلمك، الله يبارك فيك.
دكتور وليد، مدخل لحوارنا ده ما يجري في السودان بصفة عامة وفي دارفور، حروبات متعددة، واقع سياسي مأزوم خالص ومحاولات للحلول، كيف تقرأ الواقع السياسي السوداني حسي؟
شوف أخوي، أنا بفتكر الإشكال الأكبر هو في المنظومة وليست فقط النظام، لأنه الدولة دي ظلت يعني تتناسل منذ سنار أكثر من 500 عام في تحالف يعني ما بين الفقهاء والعسكر والتجار والطائفية، وإن كان يعني ما تشكلت بشكل الحالي، لكن يعني تشكلت عصابة بتاعت مركز، أشخاص عددهم قد يتجاوز 200 أو زهاها. يعني الإشكال يعني السودانيين عندهم من العبقرية ما يمكن به أن يتجاوزوا مشاكلهم ومحنهم ويستشرفوا آفاق تنموية جميلة وكذا، لكن هذه المنظومة لابد التخلص منها. يعني هي دي المنظومة اللي حسة يعني هيئت لهذا النظام أن يبقى. يعني النظام هذا ما جثم على الصدور بالبنادق قدر ما جسم على صدور السودانيين بالوعي الجمعي للمنطقة تحت الوسط هذا. فهي المعركة هي تبقى معركة وعي ومعركة غياب أفق تنموي.
نعم دكتور، يعني من حديثك واضح إنك أنت بتنظر لإشكالات السودان من واقع هيمنة المركز على واقع السودان وتسييره اقتصاديا. سمع في ظل النظرية دي ذاتها هيمنة المركز على السلطة في السودان منذ أمد بعيد زي ما ذكرتها، الحرب في دارفور بتجي وين في الحتة دي؟
هذا كلام مهم جدا أخوي الصادق، هذا سؤال طيب. أنا بس خليني الأرقام طبعا بعض مرات يعني تتحدث أفضل من الكلمات. أنت الليلة إذا نظرت لقيمة استصلاح الأرض، مثلا قيمة استصلاح الفدان في الشمالية يعني المناطق النيلية هذه بيكلف $4,000 للفدان، في حين أنه في كردفان ودارفور قيمة استصلاح الأرض بتكون في حدود $125 لـ$130. دي ممكن تقلبها جنة، بمعنى أنه ممكن تكون بمستوى الإنتاجية في كاليفورنيا أو في أي منطقة يعني متحضرة ومتقدمة. فلما يجيك الليلة مستثمر وتوجهه أو توجه كل المستثمرين لمنطقة معينة في السودان، ده بشكل عقم تنموي، لأنه أي منطقة في السودان يعني ربنا سبحانه وتعالى حبى هذا البلد بيعني ثروات كبيرة، فأكيد أي منطقة في السودان عندها ميزة استراتيجية. يعني فلكن لابد تعرف أنت الميزة الاستراتيجية للشمالية، مثلا هي مسألة السياحة، ممكن الليلة تجيب الشمالية من إذا قست على وجود بنية تحتية تساعد على السياحة، ممكن دخلها يكون أكثر من إنك بمحاولتك لإنك أنت تجي تعمل بنية تحتية مكلفة ممكن في منطقة تانية تجيب عائد أكبر. فأنا بفتكر غياب الأفق التنموي هو اللي خلى دارفور تحترب وتحترق، لأنه دارفور مما طلعوا الإنجليز طلعوا وخلوا فيها مشروعين للتنمية وغير مكتملات. فأنت دلوقت جاءت الأنظمة الوطنية وكده وأبقد على المثلث هذا، المثلث الشيطاني الذي يعني سمي زورا وبهتانا مثلث حمدي، وهو وانت أعطيت حمدي أكبر من قيمته نفسه. ده المثلث اللي تركه الإنجليز. فالواجب كان من النخب الوطنية إنها كان تمشي في اتجاه التنمية الريفية الشاملة، لكن لأنه النخب ذاتها جاية من منطقة معينة بوعي أو من غير وعي ركزت على منطقة معينة، وحتى ما كان تركيزهم على التنمية الاقتصادية قدر ما كان تمييزهم على مسألة الاستحواذ على السلطة والوظائف، يعني تخيل 800 وظيفة بتاعت السودنة يكون بس فيها 4 خارج المنطقة بتاعت المنطقة النيلية هذا. فمن هنا يعني لما يكون في عقم سياسي بيؤدي لعقم اقتصادي، بالتالي بيكون في مشاكل اجتماعية وبيئية.
سمح الدكتور، التنمية من المطالب المرفوعة ومن الأسباب اللي أدت لقيام الحرب، ونحن نتكلم حرب في دارفور وفي بالنا الحرب في جبال النوبة والحرب في الأنقسنة واقع المواطنين في شرق السودان وحتى في الجنوب الانفصل. يعني دائما في صوت كان بيقول انه قيام التنمية لابد من المشاركة في السلطة، لابد من إعادة النظر في واقع الدولة ككل. نركز أكثر في مسألة التنمية. انت حسي ذكرت أرقام، التنمية دي دائما بتجي نتيجة لدراسات علمية ومعروفة. سؤالي لك، يعني عدم التنمية في دارفور ده كان مقصود يعني وفي المناطق الحامش؟
شوف، الأنظمة الوطنية يعني لحد 89 القصة دي كانت ما معمولة من دون وعي، يعني كان التركيز منذ الاستقلال على الشعارات والنداءات الأيديولوجية، يسارية كانت أم يمينية وكده. فالمثقف السوداني أو السياسي السوداني نفسه ما انتقل من مسألة الصراع السياسي إلى الدائرة تحت التنمية والاقتصادية والسياسات وكده. لما جاءت الإنغاز بعد كده كان هم بوعي، يعني جايين بخطة محكمة ومسبقة في إنه ينموا منطقة معينة على حساب المناطق الثانية. وخلينا ندي الأمثلة. الليلة إذا نظرت للمسألة بتاعت الخزانات دي، كلنا أنا وإنت والمستمعين عارفين بأنه 70% من جماهير الشعب السوداني بيعتمدوا على القطاع المطر التقليدي، ودي الشريحة اللي هي أكثر إنتاجا. والنازل ما موجودين بس في دارفور، موجودين في كردفان، موجودين في الجزيرة، موجودين في الوسط وكده. فالتركيز كان مفروض يكون على بناء سدود صغيرة عشان تحتجز المياه اللي بتنزل سنويا. نحن ربنا سبحانه وتعالى أدانا 1,000,000,000,000 متر مكعب تنزل من السماء قبل انفصال الجنوب. طبعا حسب مع انفصال الجنوب النسبة تقلصت، لكن انت عندك مياه وسنويا بتنزل ووديان جارية. إذا احتجزت هذه المياه حتزرع كمية كبيرة جدا، حتستصلح أراضي، حيحصل استقرار المزارعين ديل، حيكون عندهم دخل. لما نقول ما في بنية تحتية بنتكلم عن أشياء زي دي، إنك أنت ما وفرت البنية التحتية، ما عملت الخزانات، ما صممت سياسات بحيث إنه المزارع ده لما يزرع تقدر تشتري الإنتاج بتاعه. بقت في النخب دي هي بتستثمر في المحنة بتاعت المواطنين، يعني قنطار بتاع الفول بكده أنت تحاول تبخس المزارع حقه وما تديه الأشياء اللي بخليه يعني السنة جاي يزرع، وما تعمل على إنك تزيد وعيه الإنتاجي، ما توفر مدارس ومستشفيات لأولاده. يعني بكده أنت أفقرت المواطن، وعلى مدار الزمن أفقرت الدولة ذاته، لأنه الشخص اللي كان بنتج بطل الإنتاج. المزارع الليلة المساهمة تحت الثروة الحيوانية للناتج القومي الإجمالي زي 18%. أنت في شكل عائد بتدي زي 1.8%، معناها الديتا أقل من العشر، في حين أنه دي ذاتها بترصد في الميزانية وما بتصرف. إذا عينت للمدينة الرياضية اللي هي ما عندها أي قيمة سنويا بصرفوا لها كان على مدار 4 أو 5 أو 6 سنوات 100 مليون دولار، وبتصرف كلها، بتصرف بتمشي وين؟ ده الموضوع. فإنت صناع القرار نفسهم إذا ما عندهم يعني قلب على المواطن، ما بالضرورة يكونوا دارفوريين، لأنه حس جوك ناس دارفوريين في السلطة وقلبهم على أهل دارفور، هم بيستثمروا المحنة بتاع دارفور. أنا بتكلم عن إنه يكون في ناس وطنيين تستحدث وتصمم خطة تنمية وطنية ترصد لها الإمكانيات بتاعت التنمية المؤسسية. إذا حصل هذا الأمر السودان بلد عنده موارد كبيرة، ودارفور عندها موارد غنية، الأفق التنموي يعني كبير وجميل بالنسبة لأهل السودان. لكن لابد يكون في ناس حادبين على مصلحة الوطن ومتبعين سبل علمية موضوعية، بعيد عن هذه الأوهام الأيديولوجية، بعيد عن العصبيات، بعيد عن العنصرية.
نحن ما زلنا بنحاول نتلمس أسباب فشل قيادة الدولة في السودان وأسباب الحروب. نجي لما أفرزت كل هذه الأسباب من حرب طاحنة. مطروح مشروع سلام في السودان من قبل فترة طويلة جدا، وأنتج اتفاقيات منها ما أدى لفصل جنوب السودان نفاشا، وفي أبوجا وفي الدوحة، وفي زي ما يقول واحد من قادة الحركات إنه في 42 اتفاقية ما تم تنفيذها. هسي المطروح برضو خيارين، إنه الحوار هو سكة لحل إشكالات السودان، وإنه الحلول العسكرية ما بتأدي لأي نتائج. وبرضو في حوار طرح النظام هسي موجود، الحوار الوطني الدائر، وفي خارطة الطريق للوصول لسلام. رأيك في نفس الواقع ده هسي؟
طبعا لابد نرجع لورا شوية. الضغوطات الخارجية، لو تتذكر أيام أبوجا كان جورج بوش وتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا، وبوش كان رئيس الولايات المتحدة، كانت متبقية لهم فترة بسيطة في الرئاسات بتاعتهم، وكانوا دارين يعملوا لهم قصة بتاعت نجاح. ثبت من بعد في أبوجا إنه مورست ضغوطات على أخواننا قادة التمرد، وفي ناس وقعوا، لكن الاتفاقية سريعان ما فشلت وبقيت قصة بتاعت نجاح وهمية. حس دلوقت لم نتعلم الدرس دلوقت. حس أوباما باقي له كل شهور عديدة، ودار يعمل له برضو قصة، دار يفتعل القصة بتاعت نجاح، وضاغط على إخواننا في الحركات مع الحكومة وكده على أساس إنه يعملوا اتفاق. طيب حتى لو هم مضوا اتفاق، لم نتعلم من أبوجا ولم نتعلم من الاتفاقية بتاعت نفاشا بالنسبة لجنوب السودان. الدرس الأساسي اللي هو إنك أنت عندما تستبعد المجتمع الأهلي والمدني وتستبعد القوة السياسية وتركز على المجموعات العسكرية، السلام ما بيكون مستدام، لأنه دي لما يختلفوا أساسا بيلجؤوا للآلية الوحيدة اللي هم بيعرفوها، ألا وهي لغة السلاح. فأنا بفتكر أنا ما معول على أي حوار ممكن يؤدي لمخرج من هذه الأزمة، مش لأنه الحوار غير مجدي، لأنه بس النظام ما عنده مصداقية. أنا بفتكر النظام لو كان عنده عقلانية يجب أن يدرك بأنه الإنسان بيناور في الوقت اللي بيكون فيه هو عنده ميزة استراتيجية. هم دلوقت ما زال الكرة في ملعبهم، لكن بيتصوروا بأنه هم ممكن يستمروا في المسألة بتاعت الفهلوة وكده. وللهدي القرآني وللهدي النبوي بيوريك بأنك أنت تتعامل مع زول عنده مصداقية. ربنا سبحانه وتعالى في المائدة يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كم وثيقة وكم عقد أبرم وهؤلاء يعني لم يلتزموا به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم. الناس دي لم يوفوا بأي شرط. المؤسف إنه المجتمع الدولي ما زال بيعتقد بأنه في ضرورة للتعامل مع هذه المجموعة الحالية في المركز، لأنه بيفتكروها هي أصبحت بؤرة بتاعت سلام في حزام كامل ملتهب. والحقيقة إنه سبب الالتهاب هو هذا النظام. يعني لا يمكن الأمريكان في سبيل إنه يعني مجموعة معينة توفر لهم معلومات عن الإرهاب يتعاملوا مع المجموعة اللي هي صدرت الإرهاب للمنطقة كلها. أنا بفتكر يعني الوضع حرج. يعني الغربيين لا بد يفهموا بأنه استقرار الحزام السوداني، أنا داير الناس ينظروا مش لدارفور فقط، الاستقرار بتاع الحزام السوداني ده كله من هنا موريتانيا لحد الصومال يعتمد على دارفور، لأنه المقومات بتاعته الإثنية، الإشكاليات بتاعته التنموية شبيهة جدا بدارفور. المؤسف أنه الأمريكان لما انفصل الجنوب قاموا طوالي تنازلوا عن قضية دارفور وتركوا الفايل ده لجهاز الأمن السوداني للتلاعب به، دون أن يدركوا بأنه دارفور من ناحية استراتيجية تماثل الجنوب إذا لم تكن أكثر أهمية منه، لأنه الناس من هنا ممكن طوال الهجرات كلها تكسر على أوروبا. فهم لما يقول لك والله أن إحنا يعني دايرين نحارب الإرهاب، دايرين نحارب الهجرة وكده، أنت لابد تحل الإشكاليات البنيوية. وقصة بنيوية دي ما كلمة صعبة، إنه النظام اللي بيصدر كل هذه الإشكاليات يجب أن تمارس عليه ضغوط إذا لم يتم التخلص منه، عشان يمشي في الاتجاه السليم اللي بيسهل للسودان إنه يرجع لنادي الأمم المتحضرة. ده بلد عنده حضارة عمرها 7000 سنة، يستحق أن يكون في نادي الأمم.
دكتور ديما، نظرة من زاوية التدخلات الأجنبية، لكن الطرح الداخل عند النخبة السودانية وعند الفعاليات السياسية، سواء كان النظام القائم الآن أو المعارضة بشقيها العسكري والمدني، في صراع حول فكرة الحوار، وبالجانب الآخر البندقية ما حسمت المسألة، يعني للحكومة استطاعت إنها تنتصر على الحركات المسلحة، ولا الحركات المسلحة استطاعت إنها تحزم الحكومة أو تغير الواقع. وفي ظل الواقع ده نحن عندنا مواطن بسيط راعي مزارع هو اللي قاعد يقدم الفاتورة.
والله أخوي الصادق أنا أفتكر معك حق، يعني حس الإشكال الأكبر في الحوار أو غيره إنه بقى فيه وسطاء في النص، يعني بقى صاحب الهم الأكبر المواطن بيتم تجيير المصلحة بتاعته من خلال الوسطاء غير الشرعيين، وديل موجودين في كافة الميادين، موجودين في الحركات، في المجتمع الأهلي، في المجتمع المدني، في المعسكرات، في البرلمان. يعني أنت عندك ناس دلوقت من دارفور لا ننكر يعني سودانيتهم ولا وط، لكن قاعدين في برلمان بيصادق اليوم على قتل الفور والمساليد. عندك قادة بتاع حركات محلك سير متصلبين لا قادرين يتخذوا أي يعني يمارسوا أي من الدينامية الدبلوماسية وكده، يعني هم ما بيفكروا بطريقة دي، ما بيفكروا في المواطن المسكين ده. القادة بتاع المجتمع الأهلي والمدني مؤتمرات طالعين داخلين وكده. نحن لابد نقر بأنه المنصات بتاعتنا أول حال الكيانات بتاعتنا أصبحت مخترقة، والمنصة نفسها اختطفت. عشان كده نحن في حالة بتاع الضياع كبير. أنا ما عندي جواب يعني ساهل لسؤالك الصعب ده، في كيف إنه ممكن محاولة الإصلاح الفوقي ترتبط بمحاولة الإصلاح القاعدي، لأنه أساسا في وسيط في النص مهمته إنه المعاناة تحت المواطن ده تستمر. المواطن لابد ده يكون عنده الشجاعة والجرأة والأمل وحسن الظن بالله، يعني إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لابد يفهم بأنه هو يطلع من الطور بتاع الأغلبية الصامتة دي، من الصمت، وإنه هو يسعى لأنه يتجاوز الثنائيات الموجودة اللي هو عمل النظام، يتجاوز المحنة دي بأنه يكون مجتمع سياسي ومدني وكده بيتكلم بصوته. يعني نحن كنخب أنا شايف بأنه الإخفاق ده نحن جزء منه، لأنه نحن ما قدرنا نوفر رؤية بديلة للمواطن، يعني وبعدين تقهقرنا، تركنا الأمر لقادة الحركات، بقينا بعيدين من المجتمع الأهلي والمدني بتاعنا اللي هو ده عبر التاريخ. القيادات بتاعتنا التاريخية اكتسبت القيمة بتاعتها المعنوية من التصاقها بالجمهور بتاعها، الجمهور هو اللي كان بالهمة العبقرية دي. فأنا شايف في إشكاليات مؤسسية، بمعنى إنه ما عندنا منصة بتجمعنا الليلة كدارفوريين، نحن خلاص استسلمنا للعرقيات والعصبيات اللي صنع جهاز الأمن ده، وسلوكيا بقينا فاقدين للأمل، ما ناظرين لأنه المستقبل ممكن يكون أجمل. وبعدين بنيويا لسه نحن ما زلنا، تعرف يا أخوي الصادق، أني بنفتكر أن النخب بتاعت المركز دي هي ممكن تقودنا إلى بر الأمان. يعني الأحزاب حس القومية دي هي ما أحزاب قومية، دي شلليات عرقية وعصبية وكده، ما من مصلحتها إنه دارفور وكردفان أو كافة نواحي مناحي الريف السوداني إن هي تطلع من طور الوصاية. فنحن لسه عندنا منهزمين نفسيا، منغلقين، داخلين في حالة بتاعت يأس من المستقبل. ففي أشياء لابد أن نقاومها، وأنا بفتكر ربنا بييسر لنا يعني سبيل للخروج من هذا المأزق ونرجع يعني سيدنا موسى يقول لبني إسرائيل استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
أختم الحلقة دي نحن تناولنا القضايا العامة والقضايا السياسية أسباب تقهقر الدولة وفكرة الدولة في السودان وتكلمنا عن التنمية غير المتوازنة وتكلمنا عن هيمنة المركز علي السلطة. دي كلها أنا بعتبرها مقدمة لحديث هنتكلم فيه بالتفصيل عن الواقع في دارفور. بشكرك دكتور الوليد آدم مادبو في نهاية حلقتنا الأولى من سلسلة حلقاتنا اللي حتجي فيما بعد. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء وحتى الحلقة القادمة بشكركم أنتم أولا على حسن الاستماع والمتابعة وبشكر دكتور الوليد.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء وإليكم موجز بأهم عناوين الأخبار. والمعارضة المدنية والمسلحة تجيز هيكل نداء السودان في باريس وتتمسك بالملحق الإضافي لخارطة الطريق. اغتصاب نازحة في مورني بغرب دارفور وجهاز الأمن يصادر صحيفتي الجريدة والتغيير من المطبعة في الخرطوم دون إبداء أي أسباب. قبائل رفاعة بولاية سنار تطالب بإغالة الوالي ومحاسبة قوات أبو طيرة التي روعت مواطني منطقة الترو بمحلية المزموم. 70% من ميزانية الدولة تصرف على الميليشيات والأمن وعلى جيوش من الدستوريين في العاصمة والولايات. المزارعون في ولاية القضارف يشتكون من تحصيل مبالغ غير قانونية لوحدات تابعة لوزارة العدل دون استخراج أورنيك 15 المبرئ للذمة المالية. دكتور الوليد ماديبو يقول إن غياب العدالة في التنمية هو الذي دفع دارفور إلى الاحتراب والاحتراق. الشيخ موسى هلال يدعو المجتمع الدارفوري إلى التوحد ونبذ العنف والابتعاد عن الفتن لتحقيق التنمية والاستقرار في الإقليم. بروفيسور حامد التجاني يقول إن المجتمع الدولي عقد صفقة مع الرئيس عمر البشير بأن لا يتم القبض عليه لمدة عامين ومطالبته بضرورة الإصلاح السياسي. الحكومة الألمانية تدعم ولاية كسلة بحوالي أكثر من 11 مليون دولار ل 350 ألف شخص بينهم لاجئين ومهاجرين من دول مجاورة وبرنامج الغذاء العالمي يرحب بالمساهمة. إبراهيم حامد محمود يقول إن العمل الجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم مقابل التعاون في محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. تحالف النواب المستقلين بالمجلس الوطني يدشنون اليوم تفعيل البند الخامس باستجواب وزراء الجهاز التنفيذي ويتعهدون بالتصدي لقضايا المواطن والدفاع. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وإلى لقاء آخر. قيلوا عافية.